السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بكت الأربعاء أن مسؤولين بريطانيين يعملون مع السلطات العراقية للعثور على 5 بريطانيين خطفوا من مبنى حكومي في وسط بغداد وضمان الإفراج عنهم سريعا. ورفضت بكت الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن حادث الخطف الذي وقع الثلاثاء. وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة الثماني في مدينة بوتسدام ألمانيا من غير المنطقي في هذه المرحلة التكهن بما حدث، مضيفة أن المسؤولين يقدمون العون لأقارب المخطوفين بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. وفي لندن من المتوقع أن تجتمع وحدة الأزمات البريطانية الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، بينما تسعى الحكومة إلى ضمان الإفراج عن المخطوفين. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن محللين أن فريق كوبرا سيناقش خطط طوارئ للقيام بمهمة إنقاذ عسكرية، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك، حيث تحاط مناقشات هذه الوحدة بالسرية التامة. هذا فيما رفض الناطق باسم الخارجية البريطانية التعليق على تقرير نشرته صحيفة ديلي تيليغراف بأن قوة النخبة SAS المتخصصة في مثل عمليات الإنقاذ هذه وضعت على أخبة الاستعداد. من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن السلطات تشتبه بضلوع ميليشيا جيش المهدي بعملية خطف البريطانيين وليس مجموعة تابعة للقاعدة. وأوضح في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن الخاطفين تمكنوا بسهولة من دخول المقر التابع لوزارة المالية لأنهم كانوا يرتدون زيا رسميا للشرطة. وكان زيباري ألمح في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق الأربعاء إلى أن العملية وقعت في منطقة قريبة من مدينة الصدر معقل الجيش المهدي، لكنه لم يوجه أي اتهام ضد جماعة محددة. ذكرت الشرطة العراقية ومصادر طبية الأربعاء أن مسلحين قتلوا 2 آخرين من الصحافيين العراقيين. ونسب إلى هذه المصادر أن مسلحين اقتحموا منزل الصحافي عبد الرحمن العيساوي في الفلوجة بعد ظهر الاثنين وقتلوه مع 7 من أفراد عائلته، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن الدكتور أنس الراوي من مستشفى الفلوجة العام، حيث تم نقل جثث الضحايا. وفي مدينة العمارة اليوم أفادت الشرطة بأن الزميل نزار عبد الواحد الراضي لقي مصرعه على أيدي مسلحين مجهولين، وكان الشهيد من منتسبي وكالة أنباء أصوات العراق، إضافة إلى كونه محررا في عدد من الصحف المحلية ومراسلا لإذاعة العراق الحر. صرح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر بأنه تم الاتفاق مع إيران على إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من جنوب البلاد إلى عبادان، وفي المقابل سيتم إنشاء أنبوب لنقل المشتقات النفطية من إيران إلى العراق.
تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق المبدئي السابق حول إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من الجنوب إلى مصافي عبادان. هذا طاقته أكثر من 200,000 برميل باليوم، ويباع لإيران بالسعر العالمي السائد، وفي المقابل سيتم إنشاء أنبوب لنقل المشتقات النفطية من إيران وإلى العراق، والعراق يشتري أيضا بالسعر السائد دوليا هذه المشتقات. كذلك تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على توقيع اتفاقية لتجديد استيراد المشتقات النفطية. العقد السابق سينتهي نهاية الشهر السادس، العقد الجديد سيكون للأشهر المقبلة.
هذا وستذاع المقابلة كاملة ضمن برنامج التقرير الاقتصادي الذي يبث بعد نحو 40 دقيقة. صرح وزير دفاع جورجيا لإذاعة أوروبا الحرة بأن القوات الإضافية التي ترسلها بلاده إلى العراق ستقوم بدوريات أمنية في مدينة الكوت. مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالتفاصيل التالية عن هذا النبأ.
أعلن وزير الدفاع الجورجي داويد كيزيراشفيلي أن القوات الإضافية التي ترسلها جورجيا إلى العراق ستقوم بدوريات أمنية في مدينة الكوت وستحرس الحدود العراقية الإيرانية في محافظة واسط. كيزيراشفيلي أدلى بهذا التصريح في حديث إلى القسم الجورجي لإذاعة الحرية أوروبا الحرة، وترابط القوات الجورجية الموجودة في العراق حاليا في بعقوبة وبغداد، وتقوم بحماية الطرقات ومواكبة رجال الأعمال وإنشاء المخافر الأمنية وحماية المؤسسات العسكرية. وتخطط جورجيا لزيادة عدد جنودها في العراق من 850 شخص إلى 2000 شخص في حزيران المقبل. ميخائيل الأندرينكو، إذاعة العراق الحر.
اتهم لبنان الأربعاء 20 عنصرا من تنظيم فتح الإسلام بالإرهاب، بينما اشتبك الجيش اللبناني مع مقاتلين من الجماعة المسلحة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد لليوم 11 على التوالي. وأفادت مصادر قضائية بأن التهم التي وجهت إلى 19 لبنانيا وسوري واحد وجميعهم في السجن يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بتشكيل لجنة لوضع الصيغة النهائية للتعريف بجرائم الأنفال دوليا، كما نتابع عرضا للصحافة العربية في كل من عمان والقاهرة، ونزور كربلاء للتعريف بحملة في الفرات الأوسط للمطالبة بتحسين الوضع الأمني والخدمات العامة، وهناك وقفة استذكار لزميلنا في العمارة الشهيد مازن وحيد، وفي ختام الساعة لنا موعد مع ناظم ياسين وبرنامجه الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث أجمع القائمون على الإعلام والمتخصصون فيه على ضرورة إيجاد قوانين منظمة للعمل الإعلامي في العراق. رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري يرى أنه لا بد للعمل الإعلامي أن ينظم وأن تكون هناك مبادئ محددة وأسس يقوم عليها العمل الإعلامي. الجزائري أشار أيضا أن هناك جهودا تبذل في البرلمان لتأمين إصدار تشريعات تخص الإعلام. حسن راشد معه التفاصيل.
تعاني الساحة الإعلامية العراقية من فراغ تشريعي بعد تعطيل قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1969 بعد سقوط النظام السابق عام 2003، الأمر الذي أنتج شكلا من أشكال الفوضى في إصدار وبث وسائل الإعلام المختلفة التي ما تزال تعمل بدون أي ضابط من ضوابط العمل الإعلامي المعمول بها في جميع أنحاء العالم. القائمون على الإعلام والمتخصصون فيه يجمعون على ضرورة إيجاد قوانين منظمة للعمل الإعلامي في العراق، لكن رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري يرى أن إصدار مثل هذه القوانين يحتاج لبعض الوقت.
هناك فراغ تشريعي، يعني هناك نوع من عدم النظام في هذا المجال، ولا بد للعملية الإعلامية وللعمل الإعلامي، يعني لا بد أن ينظم وتكون هناك مبادئ محددة وأسس يقوم عليها، وهناك أيضا جهود تبذل في البرلمان لتأمين إصدار تشريعات. الأمر يحتاج طبعا إلى بعض الوقت.
ويوضح الجزائري الحاجة إلى تحويل النصوص الدستورية المتعلقة بالإعلام إلى خطوات إجرائية عبر إصدار القوانين اللازمة بهذا الصدد.
هناك نصوص دستورية تنص على ضمان وتأمين حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التعبير. هذا كله ينبغي أن يجد تجسيده في قانون أو أكثر من قانون تنظم هذه العملية كلها.
نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي يدعو من جانبه إلى إصدار تشريع ينظم العمل الإعلامي، لكنه يحذر من أن يتحول هذا التشريع إلى أداة للحد من حرية التعبير.
هناك حاجة فعلا لإصدار تشريع ينظم النشاط الإعلامي والصحفي في بلدنا، لأننا بقينا بدون قانون، وأن حركة الإصدار، إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وتأسيس فضائيات تكاد أن تكون متروكة لرغبة الأفراد دون التأكل من جدارتهم وكفاءتهم. هذا ندعو له، لكننا من جانب آخر لا نريد أن يصدر قانون يقيد أو يحد من حرية الصحافة وحرية التعبير.
ويقول رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن إن مسيرة الأربع سنوات الماضية جعلت معظم المسؤولين يشعرون بضرورة وضع قوانين منظمة وليست قامعة للإعلام.
حصيلة السنوات الأربع الماضية كشف أن الآتي: عدد كبير من الهيئات العليا للإعلام وعدد كبير من الذين لا يعرفون من الإعلام إلا أنه البدلة وربطة العنق، هؤلاء اكتشفوا المسؤولين وهم اكتشفوا على أن الإعلام هو علم، وهذا العلم بمستوى الأمن القومي وأمن المواطن. هنالك صحوة أو الشعور بحاجة معينة لوضع الإعلام بالطريق الصحيح، فالبرلمان العراقي اكتشف ضرورة وجود قوانين ليس قامعة للإعلام، رغم أصوات بالبرلمان تطالب بالقمع، ولكن هو صحيح أنه لتنظيم الإعلام.
ويشير حسن إلى اتجاه الدولة إلى تأسيس هيئة عليا للإعلام كبديل لهيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي الراهنتين في إطار تحرك واسع لإعادة ترتيب وضع الإعلام.
شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات، هذه الهيئتين تشكلت بموجب القانون 65 و66، أما الآن برزت الحاجة لإصدار تشريع لقانون ينظم عملية الإعلام. هذه الجهات حاولت أن تضع أفكار وخطوط لمشروع قوانين، لكن يريد أن يكرس الكيانات الحالية. لكن أيضا أكو جهات أخرى عارضة على البرلمان قانون لهيئة عليا للإعلام بمفهوم ديمقراطي وحديث، وهذا لا ينكر أنه أخذت بعض المسائل الإيجابية الموجودة بال 65 و66 ومصادر الحريات المعتمدة عالميا والأنظمة المشابهة بالدول الإقليمية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، حيث عقدت وزارة الشهداء وشؤون المؤنفلين في حكومة إقليم كردستان اجتماعا موسعا لممثلي منظمات المجتمع المدني في الإقليم لوضع الصيغة المناسبة للتعريف بعمليات الأنفال والأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام السابق بحق الكرد في أعوام الثمانينات. وزير الشؤون المؤنفلين وجدان سعد عبد الله أشارت إلى تشكيل لجنة من أجل توصيل المعلومات الموثقة إلى دول العالم حول تلك الجريمة. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
تسعى وزارة الشهداء وشؤون المؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق إلى تأسيس شبكة للتعريف دوليا بالعمليات التي تسمى بالأنفال وضرب القرى الكردية بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي السابق في أعوام الثمانينيات. كما تستعد الوزارة في الوقت نفسه للاحتفال في يوم النطق على المتهمين بارتكاب عمليات الأنفال الماثلين حاليا أمام محكمة الجنايات العراقية العليا المختصة في محاكمة رموز النظام العراقي السابق. وعقدت وزارة الشهداء اجتماعا موسعا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان للاتفاق على الصيغة المناسبة حول التعريف بعمليات الأنفال والأسلحة الكيميائية والعمل على جعلها عمليات الإبادة الجماعية وتعريفها دوليا. جنرال سعد عبد الله وزير الشؤون الشهداء أعطت المزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع في هذا التصريح الذي أدلت بها لإذاعة العراق الحر، وقالت:
الهدف واضح، أننا نريد أن نشكل لجنة من أجل توصيل المعلومات الجريمة الذي حدث داخل إقليم كردستان. وإحنا نعرف بأن الناس والأقوام والشعوب دول العالم لا يعرفون يعني كثيرا عن هذا الموضوع وعن هذا الجريمة، أنفال والقصف الكيميائي حلبجة والمناطق الأخرى في كردستان والجريمة الإبادة الجماعية للبارزانيين وفيلين. لهذا احنا يعني شعرنا بأن من الضروري تشكيل هذا اللجنة لكي نقدر أن نوصل أهدافنا لخارج البلاد، وأن ندعو شعوب الآخر والدول الجوار والأصدقاء لكي يأتوا إلى كردستان ويساعدونا في بناء كردستان من جديد ومساعدة الضحايا.
كما أشارت الوزيرة أن الاجتماع سيبحث أيضا في الاستعداد لإجراء مراسيم خاصة في يوم النطق بالحكم على المتهمين بعمليات الأنفال خلال الفترة القادمة، وأضافت:
أتمنى أن يعني أن ننجح في تشكيل مراسم خاص بهذه المناسبة، وبعدين إحنا نحاول نحضر البرنامج خاص بهذه المناسبة. يعني هسه احنا في مرحلة البدائية، بعدين ومن خلال صياغة برنامجنا وأهدافنا احنا حتما ندرس ونخلي بها الفقرة بالنسبة كيف نحتفل بهذه المناسبة إعلام الحكم عن علي حسن مجيد والمجرمين الأخرى.
ويرى المشاركون من ممثلي منظمات المجتمع المدني أن توثيقا جيدا لموضوع الأنفال والاهتمام به إعلاميا الطريق الأنسب في تعريفه دوليا.
أنا برأيي أنه يكون هناك توثيق جيد لموضوع الأنفال، يعني وهذا ما نفتقده نحن في المنطقة الكردية، أنه الإعلام أيضا نقطة ثانية، الإعلام موجه داخليا وليس إلى الخارج. يعني نحن في كردستان العراق الكل يعلم عن أبعاد الأنفال، والكل متضرر والكل مهان كان في الزمان السابق، ولذلك يعني يجب أن يكون الإعلام موجه إلى الخارج ويكون هناك توثيق قصص الأطفال، قصص العوائل، ماذا حدث لهم، قصة كل قرية تدون، التدوين والتوثيق مفقود إلى درجة.
وربما تتخذ منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان استراتيجية خاصة لإيصال صوت ذوي ضحايا الأنفال والأسلحة الكيميائية للأوساط الدولية.
الكامبين بتصوري في النتيجة سيعلن عن استراتيجية أعماله وأهدافه وإيصال صوت الشعب الكردي وإيصال صوت الضحايا للأوساط الدولية، للمنظمات الدولية، للمحافل الدولية، كي يكون ضمن قانون، سواء كان في دستور الإقليم كردستان أو في دستور العراقي أو قانون في ذكاء أو ذهن كل فرد داخل المجتمع العراقي وداخل المجتمعات الإنسانية الذين ينادون بحقوق الإنسان في العالم.
كان هذا تقريرا عن مساعي وزارة الشهداء وشؤون المؤنفلين في تأسيس شبكة لعمليات الأنفال. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله معانا. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. مدري اني بيك تجي انت بمنامي، وصل لك واجيك مدري. حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني يناديني عراقي حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني يناديني عراقي بيدمسح جروحك وبروح افتدي وعبر لك الدنيا واسجد بين ايديك
الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وادعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
تقول افتتاحية صحيفة الرأي إنه إذا كان الإرهابيون والتكفيريون والمتعصبون قد استطاعوا تنفيذ جريمة تفجير مرقد ومسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني على النحو المثير للغضب والإشمئزاز، فإن إفشال مخططهم والحؤول دون نجاح خطابهم الرامي إلى جر الشعب العراقي لحالة حرب أهلية تلبس لبوس المذهبية والطائفية يكون بقطع الطريق عليهم، والتعاطي مع هذه الجريمة بمسؤولية عالية وروح من التسامي فوق الجراح وعدم القيام بردود فعل سلبية وأعمال انتقامية على النحو الذي يسهل فيه استدراج العراقيين إلى أتون حرب مدمرة يعلم جميعهم أيا كان مذهبه أو طائفته أن لا أحد سيخرج منها منتصرا. ويقول طارق مصاروى أن واشنطن اشترطت لحضور لقاء بغداد أن يبقى موضوع المحادثات محددا بالموضوع العراقي فقط، وقبل الطهران وكان الشرط والقبول لا علاقة لهما بالعراق، فالولايات المتحدة تخشى أن يفهم آخرون في المنطقة أن هناك مقايضات على حسابهم في لبنان كما في سوريا وفي تركيا كما في السعودية، وإيران تخشى أيضا علامات استفهام من حزب الله وسوريا وحماس، في العرب اليوم يقول طاهر العدوان إنه لم يصدر أي رد فعل من عمان والقاهرة والرياض وعواصم الخليج الأخرى على الاجتماع الذي عقد في بغداد بين الولايات المتحدة وإيران، لكن من العبث الاعتقاد بأن هذه العواصم لا تكترث بما جرى أو باحتمالاته الخطيرة المفتوحة على مستقبل المنطقة. ويقول ناهض حتر إن إيران تريد الانتقام من العراق الذي أطفأ نارها القوية بإشعاله بحرائق لا تنتهي وبأطماع الإمبريالية الصغرى في أرض العراق ونفطه ومكانته ودوره الممكن في نهضة العرب. ولا يلتبسن عليكم الأمر، فالشرط الإيراني لجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق يرتبط بالحيلولة دون أي تغيير سياسي وطني عراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
يرى الكاتب المصري صلاح الدين حافظ أن الشبكات المتطرفة والمنظمات الإرهابية تتمدد وتتشعب وتنتشر من العراق إلى المغرب ومن لبنان إلى الجزائر ومن هذه وتلك إلى اليمن والصومال جنوبا، بينما الدول الوسطى خصوصا مصر والسعودية تغلي على وقع تهديد الشبكات النشيطة أو تلك الخلايا النائمة تنتظر فرصة الانطلاق نحو التدمير والقتل. كما رأى صلاح الدين حافظ أن الإرهاب أدى إلى تشويه سمعة المقاومة الوطنية في المنطقة وأدى إلى توفير كل المبررات أمام نظم الحكم المحلية لتشديد القبضة الأمنية وممارسة المزيد من القهر والكبت ومصادرة الحريات العامة أو ما تبقى منها، سواء بقوانين الطوارئ أو حتى خارج القانون، باسم محاربة الإرهاب وتأمين حق الشعوب في الأمن والاستقرار. واعتبر الكاتب المصري صلاح الدين حافظ في صحيفة الأهرام أن النتيجة النهائية تطرف في مواجهة إرهاب أو إرهاب في مواجهة تطرف من الداخل ومن الخارج، معارك لا تنتهي. واختتم الكاتب المصري مقاله ناقلا عن مسرحية ثأر الله لعبد الرحمن الشرقاوي: مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار في كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. من جهتها قالت صحيفة الأخبار أن استطلاع للرأي كشف أن 76% من الأمريكيين يعتبرون أن الحرب تمضي بشكل سيء، وذلك في الوقت الذي سجل فيه مقتل أكثر من 100 جندي أمريكي في العراق خلال مايو الحالي، ليكون أحد الأكثر شهور دموية للأمريكيين منذ العام 2003. كما اهتمت الصحيفة المصرية بتصريح نجاح العطار نائب الرئيس السوري، والذي قالت فيه إن الاحتلال الأمريكي للعراق هو الذي أوجد الأرضية الخصبة للإرهاب وأوجد وضعا إنسانيا صعبا للغاية، وذلك بعد لقائها مع وفد برلماني بريطاني. أما الجمهورية فقد ذكرت أن أنشطة فرق الموت عادت إلى سابق عهدها، إذا اكتشفت الشرطة العراقية خلال الساعات 24 الماضية نحو 130 جثة في أنحاء مختلفة من العراق، ما يشير إلى امتداد عمليات فرق الإعدام إلى مدن أخرى خارج العاصمة بغداد، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أخيرا تهتم صحيفة المصر اليوم بقيام تنظيم القاعدة باختطاف مهندسا مصريا في الجزائر يعمل في الشركة المصرية للتجارة والتصنيع ويدعى أمجد وهدة، بعدما ترددت أنباء عن أن المهندس المصري يعمل في شركة أوراسكوم المالكة لشركة عراقنا للهاتف النقال في العراق، ونفى متحدث باسم الشركة المصرية انتماء هذه الشركة إلى أوراسكوم. وقالت الصحيفة المصرية أن المسلحين الذين اختطفوا المهندس كانوا يستهدفون المصريين العاملين في موقع الشركة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي.